يتوب عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت إلينا بعض الأسئلة عن طريق الرسائل القصيرة، نجيب عنها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. الأخت الكريمة أرسلت تسأل: هل يجوز أن أصلي التراويح مع التلفزيون؟ لا يبدو كان سؤال سابق من رمضان، يعني لأن لا يوجد مسجد لأهل السنة في المنطقة يصلي التراويح. طبعا بالنسبة لهذا السؤال، الجواب أنه لا يجوز الائتمام بجهاز التلفاز أو بالمذياع، يعني ما ينفعش رجل أو امرأة يفتح التلفزيون يلاقي الإمام بيصلي ينتوي الصلاة خلفه، ما ينفعش يفتح المذياع يجد أنه هو يصلي يقوم يأتم به ويصلي خلفه. لابد أن يكون الإمام شخص بالغ عاقل راشد، ما يكونش جهاز تلفزيون ولا جهاز مذياع. مش هقول لك بس تخيل ان الكهرباء انقطعت الى اخره، هذا لا يجوز. والصلاة اصلا صلاة الجماعة ان كانت هتقام، اما بتقام الاصل انها في المسجد، صلاة القيام او التراويح بتكون في المسجد، يبقى تذهب الى المسجد، مفيش مسجد صلي في بيتك. وبالنسبة للمرأة الاولى انها تصلي في بيتها، وبالنسبة لصلاة التراويح لا يشترط لها الجماعة، ممكن تقوم الليل في بيتك وتصلي بمفردك، ولا بأس ولا ضير من ذلك مطلقا. وإن صليت في جماعة فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضوان الله عليهم. لكن الإنسان يأتم بالمذياع أو يأتم بالتلفاز هذا لا يجوز. وقد بينا في فتوى سابقة بالنسبة لحكم الأذان من المذياع، الأذان اللي هو اللي بيتم الآن توحيد الأذان، ويتم الأذان بصوت أحد الأئمة ويتم إذاعته عبر المساجد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لابد أن يكون المؤذن يكون إنسان، وإنسان حي ويقوم بالتأذين. لكن إننا النهاردة أننا أذيع عبر المذياع، هذا لم يقل به أحد. ولو قلنا بجواز ذلك يبقى حط المذياع على المنبر وعد استمع إلى الخطبة وأقوم أصلي خلفه، ولم يقل بذلك أحد قط من أهل العلم. فهذا الائتمام بالمذياع أو بغيرها أو بالتلفاز لا يجوز مطلقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الله يحفظك.
إني والله أحبك يا شيخ.
الله يرفع قدرك ويحفظك.
وأحب كل علماء المسلمين والله.
ربنا يكرمك يا رب.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، أنا شاب عندي 25 سنة. من سنتين كده عملت حادثة، فبعد سنتين تعبان كنت شغال في الليل.
أيوه أخي الكريم.
شوفنا. عملت من سنتين كده عملت حادثة، وجيت كنت شغال في المعمار، كنت حياتي كويسة، أنا دلوقتي مش بقدر أشتغل. أنا عندي خمر جريت أرض زراعية. فأنا ما عادش بقدر أشتغل في الشغل البسيط، أنا عايز أعمل مشروع على 150 متر من خمر الجريت دول. المشروع ده هو يعني ناخد 150 متر من خمر الجريت ارض زراعية، اعمل عليهم مشروع دوائي. كده يقول لي شفنا
ده بإيه؟ ايه وجه السؤال في كده؟ ايه وجه عدم الجو؟ مش ده ملكك الارض؟
هي ارض زراعية يا شيخ.
يعني مصرح ليك انك تعمل عليها مشروع ولا مش مصرح؟
مش مصرح ليه، بس انا ما عنديش شغل
كده،
انا تعبان ومش قادر اشتغل غير كام خفيف.
وماله
ده؟ معلش انا عشان خاطر اقدم على وظيفه ولا حاجه.
حضرتك
المشروع عليه 150 متر،
الكلام ده التصاريح دي تحصل عليها من الجهات الاداريه،
واخد بالك؟ اخد تصريح يا شيخنا والله.
طيب عشان ما اطولش عليك قول باقي الاسئله وانا اقول لك ان شاء الله باذن الله.
ماشي. السؤال الثاني، انا عندي صديق بحب اختي، اختي المسلمه بحبها، عارف في جنبها وكده، وهو مش قادر يقدم لها هو يخطبها. فالاخت ايه خطبت. فهو ما يعرف كان بيها ربنا عليها تبقى من نصيبها يعني. فالاخت ايه خطبت. فهل يستمر في الدعاء؟ لا.
يستمر في ايه؟
يستمر في الدعاء يعني كان بيها من ربنا اللي هي الاخت اللي تبقى من نصيبه. بس هو مش قادر يقدم لها عشان ما هوش الظروف الماديه ما تسمحش له يقدم لها. فهي
الأخت
اللي خطبت فهو
يستمر
بدعاء
ليس من نصيبه أو لا. لا لا ما يستمرش ولا ليه دعوة بقى خالص. اللي بعده
ماشي
شيخ.
السؤال الثاني عند أخويا متزوج فهو عاد يتزوج
ثاني.
هو عنده بيت فيه خمس فيه ست غرف فهم مش راضيين بيقولوا لنا تايم وبتاع وهي بتقول لها عاد تتزوج إذا تزوجت في مكان آخر. اشتري بيت
تاني
وهو
ممكن
ياخد ما
تصنعش
لو اشتري.
فعليه الحكم يا
شيخ الله يبارك فيك. يعني
هو عايز
يقعدها
في نفس الشقه؟
لا هو عليها عشان كده ده هو البيت بتاعه فيه ست غرف كبار وبيت كبير يعني.
ماشي ماشي يعني هو ست غرف دي عباره عن شقه واحده عايز يقعد الزوجه الثانيه في نفس الشقه مع الاولى؟
نفس البيت
لا 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 نفس الشقه ما ينفعش ما ينفعش ولا يدور بيها. واخد بال حضرتك؟ الله يكرمك ويبين لك السؤال الحاضر. السؤال الأخ الكريم يقول توفيت زوجتي وجاءت لأختي في المنام وأخبرتها أنها غاضبة مني مع أنها ظهرت لها بمظهر حسن وحال نحسبه على خير فلماذا هي غاضبة لا أعلم علما بأنها رأت معها أناس آخرون معهم خبز وهي لا تدري فما تفسير هذا وهي ليس معها فما تفسير هذا. بالنسبة لمسألة الأحلام اللي بنراها يعني أرجو أن احنا ما نعطيهاش قدر أكبر مما يعني تستحق وأرجو أن يعلم أن الأحلام والرؤى لا يبنى عليها حكم شرعي لا يبنى على الأحلام والرؤى حكم شرعي. ونبي الله يوسف علمه المولى سبحانه تأويل الأحاديث هذا من تعليم الله له وهذا من فضل الله عز وجل عليه. وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر لما فسر الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي عنها قال صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا أو كما قال. فأفضل الأمة إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر لم يصب في تأويل الرؤيا تأويلا كاملا وإنما أول بعضه. فأرجو أن احنا نعلم أن هذه الرؤى لا تبنى عليها أحكام شرعية ولا ينبغي أن احنا نلتفت إليها. وكما ذكرنا مرارا إن الذي يراه الإنسان في منامه إما أن يكون حديث النفس وإما أن يكون من الشيطان وإما أن تكون رؤية صادقة. وبالنسبة لهذه المسألة ربما والله أعلى وأعلم ولا أتألى على رب سبحانه ولست ممن يحسنون التأويل ربما أن هذه المرأة تحتاج إلى صدقة جارية وهذا أمر نغفل عنه كثيرا ونتمه بأمر الله بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل وطي التلفزيون يا أخي بعد إذنك تفضل. تفضل يا أخي الكريم.
شيخ. ألو.
أيوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ألو.
تفضل يا اخي سامعك.
شيخ كان بدي اسال سؤالين.
تفضل.
بدي اسال سؤالين يا شيخ.
تفضل اسال تفضل.
السؤال الاول بشتغل في دكانه. وطبعا في بعض الناس بتداين. فهل لو احد ياكل علي مصاري او كده عايز يعني الامانه ولا لا؟ والسؤال الثاني ما حكم العاده السريه؟
محرمه.
كبيرة ولا صغيرة؟
من الكبائر والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.
أو السؤال الأول
هبينه لك إن شاء الله. حاضر
إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا عايز اسال بس سؤال واحد.
اتفضل.
انا دلوقتي حلاق وعندي في المحل اللي بيشترط عليا ان انا احلق اللحيه والكلام ده برضه. انا مش عارف اعمل ايه والحل ما فيش حل تاني غير ان انا اعمل كده. ودي ديت فوليته ماليش ولا انا ارجو منك الافاده يا شيخ.
الله يجزاك المسلم. فبالنسبة للأخت التي ماتت، الأخت الثانية أخت زوجها لما رأت في منامها أن هؤلاء معهم خبز وهي ليس معها خبز، والله أعلم وأعلم ربما أنها تحتاج إلى صدقة جارية، يعني يحسن إليها زوجها ويبرها بعد موتها بأن يتصدق عنها صدقة جارية تدر عليها مثوبة. والحقيقة هذا أمر نغفل عنه، التصدق على الأموات والصدقة الجارية لهم، وهذا مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في العمل الذي ينتفع به الميت بعد موته، لما سعد بن عبادة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، ماتت فجأة، يعني ماتت لم تمرض فطال مرضها مثلا، إنما ماتت فجأة، ولو تكلمت لأراها تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فتصدق عليها بحائط يسمى المخراف، لأن الفاكهة كانت تنبت فيه قبل أوانها عن سائر البساتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم الشيخ.
تفضل يا أخي.
كنت بريد أسأل سؤالي، أنا عاوز أنا متزوج وعاوز أتزوج، بس أتزوج تاني، بس والدي مش موافق وأنا متجوز بالتعب، فأنا مش عارف أعمل إيه، بس أنا مش مرتاح قوي، بس مش متضايق في نفس الوقت معاه، هو مش موافق في الموضوع ده مبدأ أساسي، مش عارف أعمل إيه، مش هل انا اتجوز من وراه على وزر ولا او عملت ما عنديش وزر؟
ماشي يا حم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
اتفضلي، سامع حضرتك، اتفضلي.
كنت عايز اسال سؤال، بس انا معايا طفل. ايوه كنت معايا طفل مريض، بس يعني بيعمل حمام، يعني مثلا عليه كده في الصلاه وكده، وعنده سنتين وثلاث شهور، فبعض الاوقات يعني رابط جنبس او حاجه، فكنت عايز بس يعني فضيله الشيخ عن السؤال ده.
معلش الصوت مش واضح في السؤال.
انا بشتغل في جمعيه وفيها كروت، هاي الكروت دي البايب بتاعتها حلال ام حرام؟ انا يعني في بعض،
معلش اللي حضرتك بتقولي عنده سنتين وثلاث شهور، ربنا يحميه ويشفيه. سمعنا حضرتك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي يا شيخ ايمن؟
الله يحفظك.
لو سمحت ممكن اسال سؤال؟
اتفضل اتفضل.
هل يجوز للانسان ان هو يصلي بعد ما يغتسل من غير ما يتوضا؟
نعم.
وهل لمس العوره ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟
حاضر.
ماشي شكرا.
شكرا لله يا حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله فضيلة الشيخ.
ربنا يحفظك.
حياكم الله. فضيلة الشيخ، حقيقة أنه قرأت في كتاب الشيخ الفاضل الشيخ ابن باز رحمه الله عند تفسيره قول لا إله إلا الله، وهي أعظم كلمة التوحيد في الإسلام، قال: وقد سبق بيان إن الله خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به وأرسل به رسله وأنزل به كتاب، فتأمل ذلك جيدا وتدبره كثيرا ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم، لهذا الأصل الأصيل حتى عبدوا مع الله غيره وصرفوا خالص حقا لسواه الله المستعان. هل هنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول أن أغلب المسلمين قد تركوا التوحيد وعبدوا غير الله؟ لا أفهم معنى هذا القول، لأن بعض المسيحيين يسألون هل أن أغلب المسلمين لا يعبدون الله؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، طبيعة عم شرح صحيح مسلم بموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622 أنه كان يدخل الشاب الأيسى على عائشة وكانت ترى أن أرضاع الكبير يحرم وقد أرضعت غلاما فعلا وأنكر بقية أمهات المؤمنين ذلك. هل معنى أن الشاب الأيسى المراهق كان يدخل على السيدة عائشة ويرضع الحليب من ثديها يصم من ثديها؟ فهذه مصيبة عظمى يا شيخ، يجب أن تطهر كتبنا من هكذا أقوال منسوبة إلى أمكم عائشة. والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنبين إن شاء الله. حاضر. اللي بالنسبة لي السؤال الأول اللي ورد في هذا اللقاء، الأخ اللي بيسأل إن هو عنده 25 سنة وعمل حادث منذ سنتين، نسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. طبعا الكلام ده كله ليس له تعلق بموضوع السؤال. السؤال إن هو عنده مساحة 5 قراريط وعايز يعمل مشروع على 150 متر من هذا المشروع، تقريبا بقولها يا ربي دواجن أو ما شابه ذلك، لابد من الحصول على التراخيص اللي الدولة وضعتها. وبنقول لابد من الحصول على التراخيص لأن الأصل أن هذه الاشتراطات والتراخيص ما وضعت إلا لصالح الناس. يعني لو تخيلنا أن بيشترطوا مثلا في مزارع الدواجن أنها تكون على مسافة معينة من المساكن المباني، المساكن المباني أو المباني السكنية، يعني مثلا يشترط أنها تكون على مسافة كيلومتر، الأمر دوت للحفاظ على صحة الإنسان. ورأينا في الفترة اللي انتشرت فيها انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير وما شابه ذلك، فبالتالي لما يحصل اشتراطات لابد ان نعلم ان ده للصالح العام. وبرضو بنهيب بالدولة ان هي تنظر او تعيد النظر في التراخيص اللي الناس بتحصل عليها للمحلات وللمباني وما شابه ذلك، فتيسر على الناس. لان الحقيقة تجد يعني احيانا خطوات، وكان في بعض أساتذة الإدارة بيعملوا دراسات في هذا المجال، يجد أنك بتلجأ إلى 400 خطوة للحصول على ترخيص لإجراء معين، ممكن تختصر ل 150 خطوة. 150 خطوة ده مش أمر قليل أبدا، فتخيل لما تبقى 400 أمر كتير جدا، وتجيب تأشيرة كذا وتروح، والمواطن هو بنفسه اللي بيروح، المفروض أن الأوراق تدخل للجهة الحكومية تنتقل بصفة أوتوماتيكية بصفة منتظمة من إدارة إلى أخرى لحد المواطن ما يحصل عليه. فالحقيقة أن احنا عندنا تعقيدات بيروقراطية لا تخفى على أحد من لدن الفراعنة وإلى أيامنا هذه. فأرجو إن شاء الله أن ولاة الأمور الذين أناط الله بهم حفظ الدين وسياسة الدنيا ييسروا للناس هذه الأمور بمشيئة الله سبحانه. لكن الأخ لابد يحصل على التراخيص. ولك أن تتخيل لو أن كل إنسان سار من رأسه، يعني على سبيل المثال في أيام الثورة ثورة يناير، للأسف الشديد يعني كل إنسان يبحث عن صالحه الشخصي ولا شأن له بصالح المجتمع أو بصالح دولته. إذا بكثير من الناس وقد بنوا على الأراضي الزراعية، طب لو تخيلت أن عشرات الألوف من الأفدنة الزراعية تحولت إلى كتل خرسانية، طب من أين سنأكل بعد ذلك؟ طب المحاصيل الزراعية ما هترتفع، هيحصل عندك أزمة. ده أم وعدين اللي بنى ده جاره هيبني ويتزرع به، واللي بعده بقت كتلة سكنية قضي الأمر. فللأسف الشديد أن بعض الناس لا يبحثون إلا عن صالحهم الخاص، استغلوا ضعف الدولة واستغلوا الظروف الاستثنائية اللي بتمر بها الدولة، وبدأوا بالانقضاض على الأراضي الزراعية، وبدأوا بإنشاء المباني. ولله الفضل والمنة إن المجلس العسكري الآن والدولة بتقوم بهدم هذه المباني التي تمت بغير وجه حق وفي استغلال سيء لضعف الدولة. فالأخ الكريم الحقيقة أقول له لا ينبغي أن يقوم بالبناء على الأرض الزراعية، ولا يجوز له أنه يقوم بالبناء بدون ترخيص. والحقيقة أن ولاة الأمور لهم سلطة تقييد المباح فيما لا يخالف الشرع. هتقول لي ده أرضي وأنا من حق أن أنا أبني عليه، لكن هو منعك من البناء على الأرض الزراعية للحفاظ على رقعة الأرض التي تخرج الغذاء للناس في هذا المجتمع، وده حق لولي الأمر أنه لا يطلب شيئا لنفسه وإنما يطلب صالح المجتمع بأسره. فإن شاء الله الأخ الكريم أقول له إن شاء الله لا يقوم بالبناء بغير ترخيص، وممكن يبيع إيراد يبيع إيرادين ويعمل مشروع آخر، الأمر فيه سعة وليس فيه الضيق الذي يتصوره إن شاء الله. أما بالنسبة للصديق اللي بيقول يحب أخت ملتزمة، الحقيقة هذه الكلمة أود أن هي توضع في مفهومها الصحيح، أن يكون الحب لله وفي الله، يكون الحب للزوجة وللأبناء وليس بالمفهوم الذي صورته وسائل الإعلام في الأفلام والمسلسلات وقضت على الكثير من الأخلاق. الحقيقة ده أمر يعني لا نوده أنه ينتشر بين الناس، وده من المفاهيم الخاطئة التي تحتاج إلى تصحيح. لفظة الحب هذه أنا أعترض عليها في هذا الموضع. الأمر الثاني محاولة صبغ هذا الحب المزعوم بالصبغة الدينية، ده أمر مرفوض. وكانت من الكلمات القاسية التي أسمعها يعني أن بعض المتصلات، والحمد لله منذ زمن لم يحدث ذلك، تتصل على أحد الشيوخ أو على أحد الدعاة في قناة من القنوات: يا شيخ فلان إحنا بنحبك في الله. الرجل يقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. طبعا ده كلام الحقيقة لا أتصور أن يحدث، يعني بالتالي لو كلمة زي دي قيلت واحد كان وقع من على الكرسي اللي قاعد عليه، ولا يتصور أن الرجل يقول لها أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يعني الحقيقة ده أمر أرجو يوضع في موضعه ولا يلبس الإطار الشرعي، لأن الحقيقة لا صلة له بذلك. حب المرأة يكون لزوجها، يكون لولدها، لأقاربها، لمحارمها، ولكن ليس على هذا النحو. فالأخ الكريم هذا الذي يدعو، هي اتخطبت، ما شأنك وشأنه، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. رجل تزوج امرأة لا تنظر إليه، لتمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فلا ينبغي أن تنظر إلى غيرك ولا تشتهي نفسك امرأة غيرك، والعياذ بالله. الحقيقة دي كلها أموم مزمومة غير محمودة. ولا يدعو واحد يدعو أن امرأة غيره تبقى زوجته، يعني الحقيقة هذا أمر أعجب منه ولا يليق به أن يسأل عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. هل يجوز كلام
المال لإصلاح، هل يجوز إيه؟
دفع زكاة المال عشان أفتح قصر.
دفع زكاة يعني المال؟
أدفع زكاة مالي عشان أصلح قصر للناس يعني.
لا لا حضرتك لا يجوز، لكن إصلاح القبر صدقة جارية.
صدقة جارية بس مش من زكاة المال.
لا مش من زكاة المال.
ليه ابني عايز برا واتصل فيا وقال لي عايز زكاة المال بمبلغ كذا. على أساس إن هو حاطط نيته إن حدفع معانا زكاة الفطر. وهو ما دفعهاش عنده. فلما جيت أنا أتصل بأخوه الثاني وقلت له هل دفعت زكاة الفطر؟ قال لي أنا دفعت عني وعن زوجتي وعن ابني. اللي هو اللي بص يعني اللي هو التاني مرض. وبعدين قال لي ان اخويا قال ان هو بعت فلوس على اساس ان انت اللي هتدفعي كل حاجه. فانا هل ده دلوقتي اعتبر، وانا خرجت قبل شهر رمضان ميتين يعني قبل كام يوم خرجت زكاة الفطر دي انا وزوجي هنا. بس خرجت برضه من فلوسه الثانيه يعني مرة. فانا مش عارف
انت حضرتك اخرجت من فلوسه زكاة مال؟
من زكاة ماله
ايضا. طيب حضرتك زكاة الفطر تخرجيها الان لانها يعني هو كده الحقيقة يأسم من التهاون في هذا الامر وصارت دينا في ذمته، لازم تخرج، وهبين لحضرتك ان شاء الله بالتفصيل باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. ايش عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول، انا متقدم لبنت عمي أخطب قبل ثلاث سنوات الله رسوله، تكلمت مع أبوها فقال لي أعطيني يومين ثلاث أيام وأرد لك الخبر نشوف موافقة البنت وأمها. وقال لي بعد ثلاث أيام أعطاني الخبر قال لي نحن موافقين ما في مشكلة أبدأ معاملة الزواج. بعد أربع شهور من بدء معاملة الزواج البنت ترسل لي رسالة تقول لي يا صالح أنت رجل صالح وما فيك أي شيء وألف بنت تتمناك، لكن أنا صليت استخارة وما ارتحت لأني أحسك أنت زي أخوي. فسألت شيوخ بخصوص الاستخارة قال لي الاستخارة مو شعور أو رؤية المنام، هو تأثير أو غير تأثير الأمر، هذا هو أثر الاستخارة. فهل يجوز لي أني أتجوزها ولا ما يجوز؟
ماشي حا. بالنسبة لي الأخ الكريم اللي يريد أن يتزوج يقول شقة ست غرف ويريد أنه يتزوج على مرأته في نفس الشقة أو نفس البيت اللي هو المكون من ست غرف، طبعا اللي لا يجوز للرجل أنه يدخل امرأة على امرأته، يعني يدخل امرأته الثانية على امرأته الأولى وأن تسكن معها وأن تشاركها في مسكنها، وهذا من باب التضييق على الاثنتين. لو أنت هتسكن دي في مكان مستقل عن هذه هذا أمر جائز، لكن أن أنت تشركهما معا في شقة واحدة فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. ومن حق المرأة أنها ترفض الاشتراك في السكنة مع أختها أو مع جارتها أو مع ضرتها كما نسميها. الأخ الكريم اللي بيسأل أنه هو بيتعامل مع الناس والناس بتشتري بالدين، فبقول هل لو أكلوا عليه هذه الأموال تعد خيانة أمانة؟ هذا نعم من خيانة الأمانة ومن أكل مال الناس بالباطل. لابد أن البيع فيه بيع كان يسميه الفقهاء بيع الاستجرار أو البيع بالأجل، الاستجرار كان يسحب مأكولات ويسحب ويسحب ويحسب في آخر الشهر، وفي البيع الأجل يكون عليه فلوس وبعد كده يسددها. لابد يعلم أن هذا الدين ربما يحبس الإنسان عن دخول الجنة، فالشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة على أحد إلا على من مات وعليه دين. فأرجو أن ينتبه إلى خطورة الدين، أرجو أن ينتبه إلى خطورة الدين. الأخ الكريم اللي بيسأل إن هو يعمل في الحلاقة وصاحب المحل بشرط أنه يحلق اللحية وليس أمامه حل سوى ذلك، احنا نعلم أن تربية اللحية القول فيها بالوجوب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وورد عنهم أن الإنسان لو أدى إلى إصابة إنسان بحيث لا تنبت لحيته زي اللي ألقى عليه زي مية النار أو ما شابه ذلك أو أصابه بعطب أو نحو ذلك ففيها الدية كما ورد في كتب الفقهاء، ومن ثم قالوا أن حلق اللحية مثله، لو إنسان حلق لإنسان لحيته رغما عنه يعذر على هذا الفعل. فالحقيقة كان هذا الأمر أمر اللحية حتى زمن قصير مما لا ينازع فيه، وهي من سنن الفطرة، حتى أننا نجد أن زعماء أوروبا في القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر هنجد أنهم كانوا من ذوي اللحى. ولو نظرت إلى رجال الدين من اليهود أو من النصارى أو من المسلمين لوجدت أنهم جميعا من ذوي اللحى، فهذا أمر من سنن الفطرة وأمر عرف في كل شريعة وفي كل زمان. وعندنا في القرآن موسى عليه الصلاة والسلام لما أخذ برأس أخيه أخذ بلحيته، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضل.
سؤال يتعلق بالإرث. أنا لي أخ وهذا الأخ ترك لي وصية قبل ما يموت أنه أنا يعطوني الثلث، وهو ما متزوج ولا عنده أولاد، والباقي وعندي وياي ولد أخوتي واحد منهم متوفي واثنين موجودين.
حضرتك أخو حضرتك لما مات من الورثة بتوعه؟
إحنا الورثة أخوتي.
مين
أخوتي. أنا أخوتي ثلاثة وخواتي اثنين وأنا معهم،
يعني ثلاث ذكور وثلاث ذكور وثلاث بنات.
لا ثلاث أولاد وثلاث بنات.
ما فيش أب ولا أم؟
لا لا ولا أب ولا أم متوفين ولا زوجة ولا أولاد.
تمام.
فترك لي هو ثلث، قال بالثلث ثلث إلى أختي. أنا كمان مش يعني بالبيت عايشة معه مش بالزوجة، فترك لي ثلث وبعدين وصى إلى أولاد أخوته الاثنين، من يعني أولاد أخوته كبار وهم مش ورثة معه، فبس أخوته وارثين معه اثنين منهم. ترك لهم
وصى لأولاد أخوته بإيه؟
نعم
بإيه وصلهم بإيه؟
وصلهم كل واحد يأخذ 5,000 دولار. هم ولد أخوته. فابن أختي يقول لي لا هذه الوصية بالثلث ما بيصير ولا هاي الوصاية. ابن واحد منهم، فما بعرف أنت حضرتك شيخ كيف تدلنا. وبعدين عندي سؤال ثاني شيخنا، والله أنا صار لي شهر أتصل بيك وما بعرف أحصل. وعندي سؤال ثاني، أنه يوم من الأيام بالثمانينات دهشت طفل وعطتهم الدية، عطتهم دية كان المبلغ حوالي ذاك الوقت دينار عراقي كان قوي 1,250 دينار، فهل وهي خلتها ما تقدر تصوم لأنه سكر وضغط ومرة كبيرة صارت، فما تقدر تصوم، فما بعرف شنو العمل.
حاضر
إن شاء الله بتجاوبني يا شيخ.
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك
يا شيخ؟
تفضلي حضرتك.
ايوه يا شيخ، بقول لحضرتك بص خالص عشان بقول لحضرتك انا عرفت ان اللي هو الزواج بدون ولي فهو باطل. فانا دلوقتي متزوجه وعندي 3 اولاد وفي وثيقه زواج وكل حاجه، بس عايز اعرف يعني سمعت ان هو باطل، عايز اعرف اعمل ايه يعني الحل كده ايه؟
انت تزوجت حضرتك من غير اذن والدك؟
كنت عندي 16 سنه ويعني الا شهور وتزوجت، ودلوقتي عندي 3 اولاد وفي وثيقه زواج وكل حاجه، بس من ساعه ما عرفت ان هو باطل بصراحه وانا تعبانه نفسيا، بس مش عارفه اعمل ايه.
طيب حضرتك والدك بعد كده زارك ودخل البيت وجالك وكده؟
هو والدي للاسف نفس السنه اللي انا تزوجت فيها اتوفى، لكن اخويا عارف ووالدتي جات لي واخويا كان بيزورني وكل حاجه.
طيب حاضر ماشي حاضر.
ايوه يا شيخ، بقول لحضرتك في ام عندها 5 اولاد منهم 3 صبيان وبنتين.
ايوه.
وكلهم متزوجين وعايشين في بيت 5 ادوار وكل واحد عايش في شقه، يعني قاعده كل واحد في شقه، بس قالت انا قبل ما اموت هكتب كل شقه يعني البنتين زي الصبيان. يعني كل واحد الشقه يعني سوت البنت زي الولد. فهي كانت عايزه تعرف يعني ده حرام شرعا ولا مش حرام.
حاضر ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، لو سمحت يا شيخ عايز اسال سؤال عن العقيقه. يعني سمعت ان اللي ما يعرفش عن ابنه يعني او يتاخر في العقيقه او كده، يعني طفلي كذا مره يعيا وكده، فبيقولوا لي عشان انت ما عقيتيش عنه فعشان كده بيعيا. الحق يعني انا عايز اعرف
ده الكلام ده غير صحيح.
طب ماشي، الطفل اللي هو بيتعور على طول يعني سمعت
حضرتك ملهاش حضرتك دي ملهاش دعوه
على طول او كده، فبيقول استيحي عنه دم عشان
حضرتك بعد اذن حضرتك لو سمحتي بس دقيقه واحده، تسيحي دم تتقربي الى الجن بالدم؟
اتقرب الى ايه؟
الى الجن بالدم، ما ده كلام من المعتقدات الفاسده. بس بعد اذن حضرتك الناس للاسف الشديد كانت تسبح للجن معايا حضرتك.
أيوة.
فيقول لك الواد بيتعب، الواد بيعيا، الواد بيعمل، اذبحي دم اصل عمال يتعور. ليه؟ يقول لك ارضي الاسياد. ده كلام فارغ طبعا، الكلام ده ملوش اي ليس له سند من الشارع. ان كل شيء خلقناه بقدر.
ايوه
الاصابه للانسان هيتعرض ليها، المصيبه، كل ده مكتوب.
ايوه
مقدر.
ماشي يا شيخ.
العقيقة حضرتك، العقيقة مستحبة،
اللي يتأخر في العقيقة وهو مثلا عمال بسأل مثلا عمال مثلا مصر او ان اعمل حاجة فلانية اخلصها وبعد كده اعمل العقيقة فيها ضرر في اي شيء او ليها
حضرتك العقيقة العقيقة سنة من فعلها أثيب ومن لم يفعلها ضاع الأجر منه إنما دي ملهاش دعوة الولد يجراله تعب يبقى سليم يبقى كويس ملهاش دعوة بالعقيقة تمام أطفال يعق عن الطفل ويموت بعده
أيوة
شيخ لا دي ملهاش دعوة دي خالص يعني السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السؤال الأخ الكريم اللي هو كان بيسأل عن حلق اللحية احنا بنقول ان رجال الدين من اليهود والنصارى والمسلمين كانوا دوما من ذوي اللحى لو نظرت الى رجال الحكم محمد علي الصورة الشهيرة بتاعته وقاعد في القلعة بيشرب الشيشة العشرة متر دي لحيته ما شاء الله كثيفة جدا لو نظرت للخديوي اسماعيل تجد لحيته كثيفة جدا فالحقيقة كان السلاطين والملوك كلهم من ذوي اللحية لكن للأسف الشديد الإعلام لما يجي يصور يجيب لك الملتحي وغير الملتحي حتى في زمن الصحابة رضي الله عنه ويجيب لك اللي عامل لحية دوجلاس يعني الحقيقة دي أمور تابعة يعني على العجم فلم يعرف حلق اللحية إلا متأخرا فالحقيقة يعني هذا الأمر ما أحدث في الزمن المتأخر وعمت به البلوى فالأخ الكريم اللي بيعمل في الحلاقة يفهم الرجل اللي جاي يحلق الزبون ان حلق اللحية هيؤدي لانتشار الأمراض والرجل بيستخدم مكنة غيره وغيره بيستخدم المكنة حتى ان كان المسمى اتغير لكن المكينة واحدة ويحاول ان هو يتخلص من هذا الأمر ويقلع عنه يحلق الشعر الراس إلى آخره فإن لم يجد عملا سوى هذا العمل والله عنده كثير من الناس ملتحين يحلق ليهم لم يجد ولم يتسنى له يبقى هذا حال اضطرار إلى حين مش طول عمره بقى يفضل في اضطرار لكن إلى حين يتيسر له عمل آخر ليس فيه حلق اللحية أو يبحث عن رجل آخر يعمل معه ليس له حلق اللحية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أسأل الله أن يغنيه من فضله وأن يهيئ له من أمره رشدا اللهم أمين اللي بالنسبة لي السؤال التالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام عندي سؤالين يا شيخ ممكن
تفضلي
السؤال الأول ماذا كانت ليلة القدر هذا العام
لا أعلم
طيب السؤال الثاني إذا دخلت للحرم المكي يعني مرة كنا مصلين العصر في البيت ورحنا الحرم المكي وما عرفنا يعني نصلي تحية المسجد ولا لا عشان وقت النهي فنصليها ولا لا وهل يعني الحكم خاص بالحرم المكي او بكل المساجد لو دخلنا بعد العصر
حاضر
نشوفك
الله يحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخ الكريم اللي بيسأل هل يجوز للانسان ان يصلي بعد الاغتسال بغير وضوء ويسأل سؤالا آخرا يقول هل لمس العورة ينقض الوضوء بالنسبة للشق الأول من السؤال وهو هل يجوز للإنسان أن يغتسل غسل الجنابة مثلا أو غسل المرأة لانقطاع دم الحيض والنفاس يقول هل يصلي الإنسان بهذا الاغتسال أو بهذا الغسل بغير وضوء أقول نعم فإن السنة قد جرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الوضوء لا بعده النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه توضأ بعدما اغتسل وإنما كان يتوضأ قبل غسل الجنابة وكان أحيانا يؤخر غسل رجليه فالبدء يكون بالوضوء ليس الانتهاء به والوضوء هو غسل أعضاء مخصوصة أما الغسل فهو تعميم البدن بالماء وهو أعم من الوضوء وأشمل له ويجزئ عنه ومن ثم فالاغتسال مجزئ عن الوضوء والصلاة تكون بالغسل كما تكون بالوضوء سواء بسواء أما بالنسبة للشق الثاني وهو عن لمس العورة، فما أدين لله عز وجل به أن مس العورة ينقض الوضوء؟ وهذا مذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا لمذهب الأحناف والذين عندهم أن مس العورة غير ناقض للوضوء، أخذا بحديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل في رواية في الصلاة يفضي إلى فرجه أي بغير حائل، هل ينتقض الوضوء؟ قال هل هو إلا بضعة منك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخذوا بحديث طلق بن علي وقالوا بعدم انتقاض الوضوء من مس الفرج. أما جماهير الفقهاء، في سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وطى التلفزيون وتفضل.
سؤال واحد بس، كنا سالمين في شهر رمضان.
سامعك تفضل.
كنا سالمين في شهر رمضان 2008.
ايوه.
فلما حصل علينا الشغل وبتاع فما قدرناش نكمل في شهر رمضان، فكملت الصيام بعد صيام 2010.
ايه السؤال بقى؟
فهل علي وزر ولا ايش ولا ايه؟
انت طبعا انت ما لكش حق انك تفطر. بقول ما كان لكش حق انك تفطر، واخد بالك؟ سمعني حضرتك؟
لا، كان ليا حد الشغل كان جامد كتير فما عرفناش، يعني احنا شغالين في الصف وكده يعني بطون وكده.
ماشي يا اخي الحبيب، احنا بنقول طيب المهم انت دلوقتي تطعم عن كل يوم فطرت، انت فطرت كم يوم؟ طب اقفل وانا هبين الاجابة ان شاء الله. بالنسبة للاحناف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو صحت حضرتك يا شيخ، اللي عليه صيام من ايام رمضان هل يجوز انه يصوم سنة قبل ما يصوم القضاء اللي عليه، ولا لازم يصوم القضاء الاول؟
يجوز للمرأة ان هي تصوم الستة ايام من شوال ثم تقضي رمضان قضاء موسعا طوال العام.
طيب لو صحت شفت بالله عليك تدعو لأبي لأنه مريض.
ربنا يشفيه ويشفي كل مريض مسلم. ربنا يشفيه. بالنسبة لجماهير الفقهاء أخذوا بحديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل يمس فرجه يتوضأ، وفي رواية أيام رجل مس فرجه أيام امرأة مست فرجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا حديث بصرة بنت صفوان، وهي صحابية جليلة رضي الله عنها، هي جدة مروان بن عبد الملك. والعجيب أن هذا الحديث كان عروة بن الزبير بن العوام شقيق عبد الله كان عند مروان، وكان مروان أنذاك وليا على المدينة. وأنا أقول هذا الكلام لما هو معلوم أن مروان بعدما ولي تولى الزبير الخلافة وبويع لها، مروان أخذ الخلافة وقتل الزبير رضي الله عنه كما نعلم. فعروة اللي هو شقيق عبد الله ابن الزبير كان وهو من الفقهاء السبعة، كان عند مروان، فكان يتذاكران نواقض الوضوء. يبقى أحد الفقهاء السبعة يدخل على الوالي على الأمير، مش داخل عليه لطلب تخصيص قطعة أرض أو الاستفادة من أملاك الدولة أو مصلحة أو أبدا، ده مجلس علم ويتذاكران نواقض الوضوء. والعجيب أن مروان قال ومن مس الفرج، فقال عروة رضي الله عنه هو من الفقهاء السبعة قال ما علمت ذلك، قال بلى أخبرتني بسرة. فنزعه عروة في هذه المسألة فأرسل إلى بصرة فأخبرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن رجال الحديث حديث بصرة رجال الصحيح، وهو أكثر طرقا وأصح من حديث طلق ابن علي، فضلا أنه يثبت وكما نعلم يقدم على النافي. ويثبت حكما لانتقاد الوضوء بمس الفرج. ولكن من شغب على الحديث شغب عليه أنه من رواية مروان بن الحكم، ونعلم أن له في البخاري، ومن ثم فهذا الحديث يقدم على حديث طلق ابن علي. ومن أهل العلم من حاول أن يوفق بين الحديثين فقال إن حديث طلق ابن علي في حال المس بغير شهوة، وحديث بصرة بنت صفوان في حال المس بشهوة. وما أراه والله أعلى وأعلم أن مس الفرج يكون ناقضا للوضوء، سواء أمس فرج نفسه أم فرج غيره، كالأم التي تقوم بإماطة الأذى عن صغيرها أو صغيرتها فتمس فرجه. والمقصود بالفرج القبل والدبر، هذا هو المقصود بالفرج، ومس الفرج ناقض للوضوء. والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
شخص حصل بينه وبين زوجته شجار.
شخص ايه؟
حصل بينه هو وبين زوجته شجار. فضربها. وهي ضربته حتى هي ضربته. ثم شتمته. وبعدما حضر والديها إليها لينصحوها الأب قال له إنها تدافع عن نفسها، والأم قالت هي ضربته هو ضرب. وهو الآن يريد أن يطلقها. تريد النصح ويريده. وهو يكرمها ويحترمها ويعلمها دينها.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأخ الكريم اللي بيسأل عن قول الشيخ ابن باز عند تفسير لا إله إلا الله، وبيسأل في صحيح مسلم، يقول للدكتور موسى شاهين لاشين. الحقيقة يعني أود أن أنا أنبه إلى نقطة. أكثر من مرة يحدث أن بعض الإخوة من الشيعة يأتي إلى القنوات الفضائية الخاصة بأهل السنة ويريد أن يلقي بشبهة، فالحقيقة لا يأتي مباشرة ويقول الشبهة، لكن كما سمعتم يقول لك ابن باز ويقرأ يسرد سردا، يمكن انت حتى مش متابع هو بيقول ايه. الامر الثاني ان ده اصبح ديدا تفرغ بعض هؤلاء بقصد التشغيب، ثم بعد ذلك يتحدثون عن اهل السنة وانهم يرفضون التقريب مع الشيعة الى غير ذلك. طيب الاخ الكريم يريد أن يقول أن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يخرج المسلمين من دائرة الإيمان ويتهمهم بالتكفير، يعني بالعربي كده عايز يقول ابن باز مكفراتي. لكن بيقول لك إيه ده، هو بيقول أهو وأنت مش سامع هو بيقول إيه. فبيقول لك هل أكثر المسلمين لا يعبدون الله، يعني بمعنى آخر هو أكثر المسلمين كفار. واخد بال حضرتك، هو النهاردة انت لما تحب تأتي تحكم على رجل، واحنا لا نحكم انا وانت على الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، ثم لما تريد انك تسوق قول لإنسان على فرض صحة ما جئت به تجتزئ كلمة وتقطعها من سياقها وتأتي تتلفظ بها هكذا وتترك سائر كلامه، تترك كل كلام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. فالحقيقة ابن باز عليه رحمة الله لم يكفر من طاف بالقبور لعذره له لجهله. والحقيقة ده كلام احنا دايما نردده ونقوله، ان اهل السنة ارفق الناس بالناس وابعد الناس عن فكر التكفير، وعن المسارعة إلى تكفير الناس وإخراجهم من دائرة الإيمان، وهذا أمر شرعي ليس بيدي أو بيدك. فالحقيقة أنا أسأل الله أن احنا نكون من المنصفين، ولما نريد أن احنا نتحدث في مسألة يا ليت أننا نعرض لها صراحة بغير مواربة ومن غير ما واحد يجي ويروح رامي كلمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني هو ما يديكش فرصة برضو تتكلم. والحقيقة برضو أن أنا أهب إخواني اللي عايز يتكلم ما نقطعش عليه اتصال، سيبه يتكلم ويقول اللي هو عايزه واللي عنده ونسمع إليه، ثم بعد ذلك نقول سبحان الله شتان الفارق بيننا وبينكم. الحمد لله ما فيش واحد من أهل السنة قاعد متفرغ ليهم يلقوا إليهم بهذا الكلام إلى آخره. الأخ قبل كده اتصل يتحدث عن ابن حجر وشرب بول النبي، شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. طبعا هو بيقول لك ابن حجر لأن لا يجرؤ يقول البخاري، والحديث الذي ذكره حديث أبو سعيد الخدري، حديث أبوه اللي هو مالك بن سنان رضي الله عنه اللي هو والد أبو سعيد الخدري، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ودخل المحجن، ضرب على محجنه فدخلت المغافر فوجنت النبي صلى الله عليه وسلم، فسعد بن مالك استخرجها بأسنانه بيشد المغفر حلقة المغفر من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم بأسنانه. طب انت متوقع ان حديد في الوجه مش هيسيل الدم، وبيشد بأسنانه فدخل الدم إلى فمه. يوم الأخ لما تكلم يقول لك شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة بقى أنا أدله على أحاديث كثيرة وردت فيها شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن الزبير وعن غيره، وكلها أحاديث ما بين الموضوع والضعف الشديد، فالحقيقة لا تصلح استشهادا لما يريد. هو الأخ يهدف إلى الغمز واللمز في صحيح البخاري في كتب السنة، لكن عن طريق الإيه؟ الخلط وعدم البيان. فأنا أرجو لما يجي يتحدث يتحدث مباشرة ولا يضيرنا ذلك ولا نضيق به ذرعا. تعال وتكلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبين أنك بتتهمها وتقول كان يدخل عليها الشاب الأيفع لأقول لك أنت كاذب فيما سقته عن أم المؤمنين عائشة. لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن رضاع الكبير يثبت به التحريم، نعم كانت ترى ذلك، وكان جل الصحابة يخالفونه، وكانت أمهات المؤمنين لا يرون ذلك. لكن هل أرضعت أم المؤمنين عائشة؟ أقول لك كذبت والله وأعظمت الفري عليها، وإنما كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد دفعت إلى أختها أقول لترضعه إن كان صغيرا، كما ورد في بعض الأحاديث في موطأ مالك حتى قال أحد الرواة لا أذكر اسمه الآن أنها قال لم تتم 10 رضعات فما دخلت عليه، كان صغيرا وكانت أختها أم كلثوم ترضعها صغير فلم تتم 10 رضعات. يعني كانت إذا أرادت أن أحد قرابتها أو أحد من الناس يدخل عليها في كبره كانت تأمر أختها أم كلثوم، وهي التي ولدت لأبي بكر بعد موته رضي الله عنه، ولدت بعد موته، وكان قال قد وقع في روع أنها بنته لها بنت بطن خارجة فكانت بنتا كما وقع في روعه. أم المؤمنين كانت ترى أن رضاع الكبير يثبت به التحريم، لكن أقول لك لا تهنأ بهذه المعلومة التي أنت تعلمها، فإن الرضاع يتم بأحد 3 طرق. الطريق الأول التقام الثدي وهو الارتضاع، وهذا يكون للرضع للصبية الصغار. والطريق الثاني هو الوجور، إن المرأة تستخرج ما في ثديها من لبن يكون في إناء أو في كوب يلتقمه الكبير. لكن من قال أن الكبير قد التقم ثدي المرأة؟ الحقيقة لو نظرت في كتب ابن حجر وفي كتب النووي الذي تستشهد به لوجدت أنهم يتحدثون عن ذلك، ويتحدثون عن أن مولى حزيفة، أن سالم مولى حزيفة ما رضع وإنما كان ذلك وجورا، هي أعطته في إناء فشرب. فالحقيقة هذه الأمور الارتضاع والوجور والصعوط فصلها العلماء وتدفع بها الشبه، لكن من أشرب في قلبه بغض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين هيهات له أن يهدى إلى الصواب. فالحقيقة هو يريد أن يقول إما أن تطعن في أمك عائشة وإما أن تكذب كتبك. أقول لا هذا ولا ذاك، لا في طعن لا في كتب السنة ولا في طعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإنما الطعن في العقل السقيم الذي يفهم هذا الفهم المريض، ونسأل الله السلامة. وأرجو كما قلت الأخ الكريم لما يحب يتكلم في مسألة يتكلم فيها بغير مواربة وبغير إن هو يجيب لك كتاب ولكي يضفي نوعا من المصداقية بزعمه، يقول لك كتاب الجزء كذا صفحة كذا. طب أنا معايا كتاب عشان أرجع، أنا معايا كتاب في إيدي ماسكه في إيدي عشان أقول لك هات الجزء وأشوفه. فنسأل الله السلام. فياريت بعد كده ما تحب تسأله عن حاجة يبقى أقول الشبهة كذا. ثانيا يا أخي أنا لو معرفتش أرد عن الشبهة هل هذا يدل على خطأ معتقد أهل السنة على صحة معتقدك؟ هذا يدل على جهل أنا وعدم علم أنا فقط، لكن هناك من أهل العلم من تخصصوا في هذا المضمار. أسأل الله لهم السداد والتوفيق، وأسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، اللهم آمين. السؤال لأخ الكريم بيذكر أنه ورد عن طريق الرسائل، بيسأل عن حكم أموال الأطفال التي تكون للأيتام يعني في المجلس الحزبي، وهل عليها زكاة؟ بالنسبة للأئمة الثلاثة المالكية، الأئمة الثلاثة اللي هم المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بوجوب الزكاة في مال الصبي الصغير اليتيم طالما أنه غني فالزكاة في ماله، خلافا للأحناف الذين اشترطوا البلوغة لكي تجب الزكاة في مال اليتيم، وقالوا بأن اليتيمة لا تجب الزكاة في ماله. ولشدة الأسف أن احنا بنأخذ في مصر عندنا بمذهب الأحناف في هذه المسألة، في مذهب الأحناف بنأخذ بعدم إخراج زكاة، بعدم إخراج الزكاة من مال اليتيم. فالحقيقة أن الزكاة تكون في المال ولا يشترط لها أن يكون مكلف، بدليل أنه ما بيحتاج نفقة بتفرض له نفقة. الزكاة هذه حق للفقير وللمسكين، والزكاة تجب في المال، فينبغي نحن نأذن لولي اليتيم بأن يخرج هذه الزكاة في مصاريفه. إنما احنا بناخد بالراجح من مذهب الأحناف في مجال الأحوال الشخصية، ولذلك بتجد كثير من النيابات الحزبية لا تأذن بإخراج زكاة المال. طب إيه العمل في هذه المسألة؟ ولي اليتيم أو أم اليتيم بتقوم بإحصاء الزكاة عن كل عام ليخرجها بعدما يبلغ سن الرشد ويأذن له في ذلك، وإما أنها تذهب إلى أمر مشروع مثلا تطلب مصروفات لثياب لكتب لما شابه ذلك لحاجات للصغير وتخرج منها هذا المال، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عامل ايه؟ لا سمحت والله سؤالين بعد
اذنك. اتفضل.
السؤال الاول عاملين يا جماعه مسيحيين في رحله يعني كده، عندنا فيهم واحد اتهجم على اخت كده فتاه متزوجه وصراحه بهدلها بهدلها يعني الليل. وضرب ابنها وابنها في المستشفى. احنا وجبنا نعمل ايه؟ مش عارفين صراحه نعمل ايه هنا، الاخوه مش يعني عايزين يروحوا وعايزين
يبهدلوا. يا اخي الحبيب والله يا اخي الحبيب بعد اذنك، بس بعد اذنك، ده لو مسلم اللي عمل كده هيتعمل ايه؟
انا مش عارفين بالظبط نعمل ايه
يا اخي الحبيب. المجلس العسكري فين او الشرطه فين او النيابات فين؟
احنا بجد ما فيش حد هنا، مش عارفين، ما حدش بلغ ولا حد يعمل.
ما فيش حاجه اسمها ما حدش يبلغ يا اخي الحبيب، في حاجه اسمها موقف حضرتك ان انتوا تروحوا تبلغهم بالواقعة التي وقعت، والجهات الرسمية في الدولة تاخد الاجراءات القانونية المتبعة. انما ما ينفعش ان كل واحد يروح يقتضي حقه بنفسه ومن وجهة نظره. انت معايا حضرتك؟ يبقى معنى كده ان احنا بنشعل فتنة في البلد، وبعدين يسمى ذلك باسم نصرة الدين. يا اخي الحبيب انا بقول لحضرتك الانسان ده معلوم ولا مش معلوم؟
معلوم.
معلوم، يبقى تقوم باتخاذ الاجراءات وتبلغهم. معايا حضرتك؟
نعم.
تبلغه فورا. نعم. انما نروح نشعل فتنه في البلد ونروح نقول لك ده عمل كذا نقتص احنا, ويجي بعد كده نولع في بيوت بعض, ونيجي بعد كده الدول الغربيه تيجي تقول لك حمايه الاقليات في مصر وحمايه الطوائف المضطهده في مصر, ونشعل فتنه ونحرج القائمين على الامور في هذه البلاد. يعني الحقيقه انا ارى ان هذا لا يمت الى الحكمه بصله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبة لل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
تفضلت يا شيخ, أنا بسأل بالنسبة للسؤال اللحية. عمري 40 سنة وشعر رأسي أبيض ولحيتي, وقمت بصبغهم بالحنة باللون الأسود. هل يجوز ولا في إثم؟
بالنسبة للصباغة باللون الأسود فهي لا بأس بها للشاب, إنما هي تكره للشيخ الكبير. معايا حضرتك؟
نعم نعم.
وده ما أرجحه من أقوال أهل العلم.
نعم.
إن النهي في الحديث كان لأبي قحافة اللي هو والد أبي بكر رضي الله عنه, وكان شيخا كبيرا كان شعره كالقطن الأبيض, فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير شيبه بالسواد لكبر سنه. لكن بالنسبة للشاب الصغير إن غير بالسواد فلا بأس, والله سبحانه أعلى وأعلم. طبعا الحديث اللي هم حواصل طيري إلى آخره ده بيصف حال ولا ينهى عن الصباغة بالسواد, والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي سؤال الأخت الكريمة اللي بتسأل هل يجوز دفع زكاة المال لإصلاح قبر. زكاة المال لها مصارفها التي حددها الله عز وجل, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل, ثمانية مصارف بينها المولى سبحانه وتعالى, لا يشتمل أي مصرف منها على إصلاح القبر. ولو قلت أن مصرف وفي سبيل الله هدخل فيه الدعوة إلى الله, هدخل فيه بناء المساجد, هدخل فيه إصلاح القبور, يبقى لو كان المعنى هذا صحيح ما احتاج المولى سبحانه إلى بيان المصارف. كان قال إنما الصدقات في سبيل الله, ما للفقراء في سبيل الله, للمساكين في سبيل الله, للرقاب في أي عمل خير هيبقى في سبيل الله. فتوسيع مشمولات مصرف في سبيل الله هذا لم يفعله السلف, وإنما ما فهمه السلف إن مصرف وفي سبيل الله لإعداد الجيوش التي لا يكون لها في بيت المال حظ أو نصيب, ودفع رواتب الجند الذين لا يفرض لهم ولي الأمر رواتب ولا تجرى عليهم الأعطيات, لكن إن كانوا في ديوان العطاء لا يعطوا. وأضاف الحنابلة إحجاج الحجيج, وهذا رأي مرجوح مردود عليه. فإذا ما أقولش أن بناء المسجد من سبيل الله, ما أقولش أن بناء المستشفيات من سبيل الله, ما أقولش أن كذا من سبيل الله, وإلا لأخرجت الزكاة مما شرعت له إلى لم تشرع له. يعني أنا مع احترامي لأقوال شيوخنا الكرام وكثير من أهل العلم في هذا الزمان, لكن لما أنا أدفع زكاة المال لمستشفى, طيب النهاردة الواجب الدولة إيه؟ واجب الدولة إن هي تقوم بترشيد الإنفاق. ما روحش أبني مثلا عند أوبرا أو أبني دار سينما أو أبني استاد أنفق عليه ملايين وأترك المستشفى وبعد ذلك أطلب الناس يحطوا زكاة المال في غير موضعها. الحقيقة هذا لا ندين لله عز وجل به. الزكاة لها دور المولى سبحانه وتعالى جعله لإغناء الفقراء والمساكين, إنما الأمور تكون من باب الصدقات, تكون من أبواب الصدقات. وبناء القبر هذا أو إصلاح القبور من الصدقات الجارية التي يكرم بها الإنسان والتي يغفل عنها كثير من الناس. كان في زمان ما يسمى بمقابر الصدقة, هي الصدقة الجارية, وده باب من أبواب الخير, فيعني يدفع له من باب الصدقة وليس من زكاة المال, والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للشق الثاني من السؤال, إن ابنها كان باعت المال عشان تخرج له زكاة الفطر وزكاة المال, طبعا هو أخطأ لأنه ينبغي إن هو يقول, هو أخطأ ينبغي إن هو يبين. والأصل إن زكاة الفطر تتبع البلد الذي هو فيه, تتبع البدن, ما يكونش مثلا في الكويت, ما يكونش في السعودية, يكون في قطر ويبعت لمصر يخرج زكاة الفطر, يخرج في البلد الذي هو فيه ويدفع الزكاة إن لم يعرف أحد إلى جمعيات خيرية تقوم بإخراجها نيابة عنه, لأن زكاة الفطر تتبع البدن اللي الإنسان موجود فيه. موجود بره مصر يبقى زكاتك بره مصر, في مصر يبقى زكاتك في مصر, لكن ترسل من الخارج إلى مصر من أجل إخراج الزكاة فهذا لا أقرك عليه. الأمر الثاني إن لم تخرج الزكاة إلى الآن، والزكاة حق للفقير وحق لله عز وجل، فحق الله ليس له إلا التوبة، أما حق الفقير فينبغي أن يؤدى إليه، فيجب على الوالدة الكريمة السائلة أنها تخرج زكاة الفطر عن ابنه. ورد في السؤال أن ابنها الآخر ربنا يحفظهم ويبارك فيهم أخرج عن زوجته ونفسه طبعا وعن الجنين الذي في بطنه، وهذا لا يلزمه، لا يلزمه أن يخرج عن الجنين، ولم يقل به أحد من أهل العلم ولم يوجبه أحد، وإنما استحبه الإمام أحمد عليه رحمة الله، استحبه الإمام أحمد عليه رحمة الله. ولذلك نقل ابن المنذر في كتابه الإجماع أنه أجمع على أنه لا يجب إخراج الزكاة عن الجنين، لأن الإمام أحمد لم يوجبها وإنما استحبها، فده يعني عرضا في السؤال أنه أخرج عن الجنين وهذا لا يجب عليه. الأخ الحبيب اللي بيسأل أن تقدم لابنة عمه وأن هي بعد ذلك يعني تعتذر عن إتمام الزواج، فأرى الحقيقة أن الأخ الكريم يقلع عن هذا الباب ويدع هذه المرأة، لأن الزواج لابد يكون إرادة مشتركة بين الزوجين ورغبة مشتركة، إنما أن هو يتزوجها رغما عنها أو هتتجوز جبران خاطر لأن ابن عمها ووالدها يضغط عليها، فالحقيقة ممكن تكون الحياة بعد ذلك شقاء. فأسأل الله أن يخلفه خيرا وربنا ييسر له الزوجة الصالحة التي تسعد به ويهنأ بها. الأخت الكريمة اللي بتسأل أن أخاها كتب لها وصية بالثلث، فأنا سألتها من الورثة فتبين أن الأخ ترك 3 ذكور وثلاث بنات، وكتب لولاد إخوته مبلغ $5,000 لكل واحد. فالأخت الكريمة تقول هو لم يتزوج وليس له ولد وليس له أب ولا أم، وعلى ذلك فهذا الأخ وهو كلالة سينحصر إرثه في ورثته وهم إخوته، إخوة 3 ذكور والثلاثة الإناث، يرث الذكر ضعف الأنثى، فتقسم التركة إلى 9 سهام، للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد. الأخ هنا كتب إلى أخته وهي إحدى الورثة، كتب لها ثلث تركته، وزاد على الثلث بأن أوصى لأبناء إخوته. فالحقيقة لها هنا الوصية لأحد الورثة لا تنفذ ولا تجوز، لا تجوز الوصية لأحد الورثة، ومن أهل العلم من قيدها برضاء الورثة أن الورثة جميعا رضوا فهم وشأنهم، يبقى إذا الإخوة كلهم أقروا على هذه الوصية فهم وشأنه، وإن لم يرضوا فلا تنفذ الوصية، لكن الوصية لأبناء إخوتي اللي هم غير الورثة فتنفذ لأنهم ليسوا من الورثة. فعلى ذلك أرى أن هذه الوصية لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة فهم وشأنهم. بالنسبة للأخت الكريمة التي تزوجت بغير إذن وليها، فالحقيقة أن العلماء رفعا للحرج في هذه المسألة قالوا أن الإجازة اللاحقة، أن الموافقة اللاحقة كالإجازة السابقة، ومن ثم فطالما أن أحد إخوتها وهو وليها بعد موت أبيها ذهب إليها وأقر النكاح ورضي به وتزاور وعادت الأمور إلى مجراها فهذا يعد كالموافقة السابقة، فالنكاح إن شاء الله صحيح، لأن لا ينبغي أن احنا نتعجل أو نستهين بإفساد أنكحة الناس، وفي ذلك فساد عريض لا يعلم مداه إلا الله، وخاصة وأن مصر ومعظم الدول الإسلامية تأخذ بمذهب الأحناف في إجازة أن تنكح الكبيرة بإذنها وبغير إذن وليه. حتى لو نظرنا في قسيمة الزواج هنجد أن الأب يوقع كوكيل عن الزوجة وليس كولي لها، لعدم اشتراط الولي في النكاح رغم عدم صحة هذا المذهب وصحة مذهب جماهير الفقهاء في هذه المسألة، لكن الحقيقة أن الفقهاء ومذهبهم صحيح لم يأخذ ولاة الأمور في كثير من الدول الإسلامية به. ومن ثم نقول لهذه المرأة على الرغم من خطائها فعليها أن تتوب إلى الله، لكن الأخ الذي صار وليا لها بزيارته وإقراره للنكاح قد استقام هذا النكاح بعد عوجاج، ومن ثم فالنكاح إن شاء الله صار صحيحا، لأن الموافقة اللاحقة كالإجازة السابقة في مثل هذه الأحوال. والله سبحانه أعلى وأعلم، وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فنكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وفي الأسبوع القابل بمشيئة الله سبحانه نجيب عن الأسئلة التي بقيت معنا بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.